السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. حياكم الله شيخ محمد، الحمد لله على السلامة.
حياكم سلمكم الله.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا الذين سألوا عن حلقات الجواب الكافي في رمضان، سيأتيكم الجواب الكافي سيأتيكم يوميا بمشيئة الله تعالى عدا الخميس والجمعة، سيكون لقاء مع سماحة المفتي، موعد بث البرنامج من الرابعة إلى الخامسة عصرا في شهر رمضان المبارك. ونحن نستقبل رمضان شيخ محمد، لا يفصل بيننا وبينه إلا أيام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر وإياكم وإخواننا المسلمين. كلمة توجهناها بمناسبة شهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
اللهم صل.
أما بعد، فإن العاقل الرشيد هو الذي ينتهز الفرص ويطلب الربح الطائل الذي يمكن أن يجني من خلاله ما يفوت على غيره. وهذا الشهر مجال للتنافس، وهو موسم عظيم تفضل الله به على هذه الأمة وشرفها به، ففيه أنزل الله هذا القرآن العظيم وهو شهره، ولا بد من مراجعته فيه. وقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلذلك لا بد أن يخصص كل مسلم ومسلمة، وبالأخص مشاهدي هذه القناة النظيفة الطيبة، أن يخصصوا جزءا من الوقت لا بأس به في هذا الشهر الكريم لمراجعة القرآن حفظا وتدبرا وفهما وتفسيرا واستيعابا، وأن يكون ذلك بإخلاص وصدق وحضور. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الحرص على أن يكون الصيام والقيام إيمانا واحتسابا ليكفر سيئاتنا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد من إخلاص النية والصدق بها في أول هذا الشهر والتهيئة لذلك. ثم على الإنسان أن يحرص كذلك على ليلة القدر وليلة العتق وليالي رمضان عموما لمعونة فضلها. فليلة القدر يزيد بها عمر الإنسان 84 سنة تقريبا، إنها خير من 1000 شهر. وفائدة العمر التقوى والعمل الصالح، فإذا وفق الإنسان لها فقامها إيمانا واحتسابا زاد عمره بهذا المستوى. وكذلك الذين يتقبل الله منهم ويتق رقابهم إنما هم الذين اتصفوا بالتقوى، فقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى لا بد من تعلمها والتدرب عليها وجهاد النفس عليها، ولذلك جعل الله من حكم مشروعية صيام شهر رمضان التعود على التقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا في هذا الشهر فرص عظيمة، ففيه يعان الإنسان على شيطانه بتصفيد مرض الشياطين، ويعان على نفسه بتحريم الشهوات عليه في نهار رمضان كالمآكل والمشارب وغير ذلك من بعض الشهوات. كذلك يعان على إخوان السوء فيصرفون عنه لأنه مشغول بالقرآن والذكر والعبادة، ويعان كذلك على مفاتن الدنيا وشهواتها لاستغنائها عنها في حال الصيام. ويعان كذلك على نعم الله عليه فيذكر بهذه النعم وبصرفها بطاعة. فهذه الجبهات الخمس المفتوحة عن الإنسان يعان عليها في شهر رمضان. إضافة إلى ذلك فالصيام عبادة مستمرة فيها محاكاة للملائكة الكرام، فالصلاة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها طيلة اليوم، ولا الذكر ولا القرآن لا يستطيع أن يقرأه في كل أحواله، والصائم صائم في عبادة ولو كان في الخلاء ولو كان في مكتبه أو في متجره أو كان نائما فهو في عبادة مستمرة، لا يقطعها النوم ولا يقطعها العمل ولا يقطعها أي قاطع من القواطع والشواغل التي تقطع غيرها من العبادات والطاعات. ولذلك ميز الصيام عن غيره من الأعمال بذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله تعالى: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وبهذا فسر المفسرون قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الصابرون هم الصائمون، فلذلك يوفون أجرهم بغير حساب، ليسوا كغيرهم من العاملين الذين تكون الحسنة بحقهم بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كذلك فإن هذا الشهر الكريم أيضا فرصة قد لا تعوض، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الذين صاموه في العام الماضي أو من الذين فسقوا فيه ولم يؤدوا حقه هم الآن تحت الزنادل والتراب، وقد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلذلك لا بد أن نبادر لهذه الفرصة قبل فواتها إذا بلغناها، ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يموتون وهم يتمنون أن يصلوا إلى رمضان ويموتون قبله، وكثير من الذين يصلون إليه لن يكملوه، وكثير من الذين يأتونه لن يدركوا رمضان الآخر. فلا بد من الاستعداد وأن يهيئ الإنسان نفسه ونيته وإخلاصه وصدقه، ويراجع إيمانه ويقويه أيضا حتى يكون عمله إيمانا واحتسابا.
استاذنك في الصلاة يا عم. الأخت يوسف من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي، سؤالك.
الشيخ
يسمعك الشيخ.
سلامك الشيخ. أنا زوجي توفى.
نعم. زوجك توفي رحمه الله.
أيوة، وكان زعلان من بلعته يعني على مرة أول.
طيب.
أيوة، عندما توفي الحين بنات يعني حزينات ما أدري كيف يعملين، لأنه مزوج من السبب منعهم يأتوش لعنده.
الأم يوسف. الاخوان يعني انت الان تقصدين انه زوجك رحمه الله توفي وكان هناك خلاف مع بناته، او توفي رحمه الله وقد غضب عليهم؟
ايوه، من الان حزينات يعني
عذاب الضمير يعني. طيب السؤال اخر يا عم يوسف.
الله
خير، ان شاء الله. ابشري اختي، شكرا لك. ابو مهند، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله مهند، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك،
تفضل.
نعم، عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتم.
طيب.
السؤال الأول، أنا لي حوالي يمكن 5 سنوات مواظب على الصلاة لله الحمد.
الحمد لله.
لكن مشكلتي تكون في الإقبال الثوب، لأنه بعض الأخوة قالوا لي المسلم في حديث عنه أنه المسلم في صلاته لا تقبل صلاته، فما يعني توجيه لي.
طيب، هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني، حكم استخدام رمان حق موبايلي اللي هي فيها تستخدم أدعية، والبعض يقول انها حرام انك تدفع الأدعية وكذلك في المنبهات تستخدم منبه على يعني يكون أذان، وانقطع أول ما تقول تفك المنبه، يقول بعض انه حرام انك تدفع الأذان وتدفع الدعاء.
واضح شيء.
السؤال الثالث، أنا طالب في الصف الأول ثانوي.
نعم.
وقعدت سنة بسبب معلم يعني ترفض بي وتوجه فيها، وهو نصيحة منك هذا المعلم.
للمعلمين كلهم إن شاء الله.
نعم.
أقول للمعلمين كلهم إن شاء الله.
شكرا. لا
مقبل عليه. طيب، شكرا. شكرا أبو مهند. حصة من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، لو سمحت يا شيخ عندي 4 أسئلة.
طيب، تفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
في امرأة فيها شوي شكوك، إذا توضأت تحس بخروج الريح.
نعم.
وتسمع صوت ولا تعلم هل هو مفاصل الجسم او صوت الريح.
نعم.
واذا قامت تصلي تحس عند القيام من الركعة بخروج بول، هل يجب عليها اعادة الوضوء او لا؟
طيب، هذا الاول.
السؤال الثاني.
نعم.
الذي يحس انه لم يكبر تكبيرة الاحرام، هل يعيد التكبيرة ام لا؟ وكذلك يحس انه لم يقرأ الفاتحة، هل يعيدها ام لا؟
كلهم شكوك هذه الوضوء والتكبير. طيب، الثالث
اثناء الصيام.
نعم.
يحس الصائم بالنخامه التي في الحلق او التي تنزل من الانف، فاذا حاول اخراجها مره او مرتين ولم تخرج، وهو يعرف ان اذا ابتلع ريقه سوف تذهب النخامه الى الجوف، فيبتلع ريقه وفعلا ذهبت النخامه الى الجوف، هل يفسد صيامه؟
طيب، الرابع.
الذي يحس انه بعد قضاء الحاجه لم يستنجي، هل يستجيب لذلك او يعرض عنها؟ شكرا.
طيب، شكرا لك اختي.
عفوا.
الاخت مساعد.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله اختي، تفضلي.
يا شيخ، انتشر عندنا في ديرتنا
نعم
طائفة يقال لهم الجامية.
نعم.
ف
فيطعنون في نزاهة بعض المشايخ الله يعطيهم الصحة مثل ابن جبريل والبيرني والعودة طيب. يعني وانتشروا بكثرة عندنا وللأسف انهم يعني يحاولون يجمعون الشباب عليهم السؤال الثاني حكم طلب الدعاء قولنا عاجلا غير آجل جزاكم الله خير
الله يبارك فيك
السلام عليكم
شكرا لك يا اختي الاخت ام خالد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
الو
السلام عليكم اختي اسمعك
بكر ايش لك سؤال اسمعك
تفضل يا اختي
يا شيخ احنا بالزواجات
نعم
نلبس ابيض كتف بالزواج
طيب
واذا جينا نطلع ارمي الزواج نلبس كتف فوقها على طراز فوقها هل يجوز ولا لا
طيب شكرا لك ابو مشاري السلام عليكم ابو مشاري
هلا
السلام عليكم
يا هلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله
حياك الله تفضل
الله يخليك لو سمحت انا عندي شعر شعر وجهي
نعم
شعر وجهي صراحه حول عيني وصراحه كثيف جدا جدا يعني لدرجه اني لما اطلق لحيتي الشعر يعني مغطي وجهي بمعنى صحيح تتكاد
نعم.
وفي اعلانات تطلع في الصحف وفي الجرائد يقولون في عندهم ندفة بالليزر شفت كيف؟ وانا ما ابغى انت في المناطق اللي حول عيني في المنطقه دي وبلكي في منطقه الوجنتين منطقة الوجنتين شفت كيف؟
اي نعم واضح
اي نعم فما ادري ايش الحكم فيها
ابشر ان شاء
الله وجزاك الله خير
شكرا لك باقي معنا احد من الاخوه المتصلين شكرا لجميع الاخوه المتصلين اعود الى سؤال الشيخ محمد لكن قبل ذلك في قضيه رمضان يعني انا استغل وجود الشيخ محمد انت لك اهتمام بمساله تعبير الرؤى يعني في كل سنه في رمضان يكثر الحديث حول تعبير الرؤى يعني خاصه في اعتقد السنوات الاخيره اصبح الحديث يعني كثيرا وتتبنى بعض القنوات في قضيه تحديد ليله القدر وبعض يخرج ويحددها بل انه ربما حلف في حديثه للناس انها ليله كذا وينصرف الناس الى هذه الليله كيف ترون هذا الامر وانتم لكم اهتمام بتعبير الرؤى
بالنسبه للرؤى تسر ولا تغر ولا تؤخذ منها الاحكام ولا يعتمد عليها اعتمادا كليا لعده امور اولا قد لا يكون تفسيرها ما يتدحر العامر
لا.
فأصدق هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأقواها إيمانا أبو بكر الصديق
نعم
ومع ذلك فسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا
نعم
فلذلك العابر لا بد أن يترك مجالا للخطأ ويعلم أنه قد يخطئ في التعبير
طيب
والناس في الرؤيا ثلاثة أقسام غالون فيها يزعمونها كأنها بمثابة وحي ويبالغون في أخذ الأحكام من هذا غير هذا وهؤلاء قطعا مخطئون والنوع الثاني ناس معرضون عنها بالكلية يفرطون فيها يقولون أنها دائما من الحلم الذي هو من الشيطان
نعم
وهذا مخالف للسنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول بعد الصلاة يلتفت إلى الناس فيقول من رأى منكم رؤيا كان مما يقول من رأى منكم رؤيا مما يقول بعد كثيرا ما يقول ذلك
نعم
تارة يفسرها وتارة يعرض عنها والرؤيا الصادقة من المبشرات التي وعد الله بها المؤمنين له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة منها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ويؤتر له وكذلك هي جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة بحسب صدق رأيها
لا.
وجزء من 70 جزء من أجزاء النبوة في حق من كان دون ذلك وتتفاوت درجات الرأيين فيما بين 46 و 70
لا.
من الدرجات وليلة القدر في حرص الصحابة على تحديدها ولم يحددها الله وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر الأواخر من رمضان
نعم
فلم يحدد لهم ليلة والرؤى تواطأت على المعنى العام ولم تتواطأ على ليلة بعينها ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما أريها في المنام ورأى أنه يسجد بين الطين والماء كان ذلك عند نهايتها في صلاة الصبح بعد أن تعدت والمقصود هنا بقاء التنافس فلو عرفت ليلة القدر من أول لحظة منها لما حصل الإيمان والغيب والسعي التنافس والإقبال على الطاعة فلذلك أخفاها الله لهذه الحكمة البالغة كإخفاء ساعة الجمعة وغير ذلك من الفضائل المخفية في ملكوت الله تعالى فلذلك على الناس أن يطلبوها في العشر الأواخر من رمضان وأن يحرصوا على الأوتار وأن يظنوا أنهم سيعلمونها بالتأكيد جزما ويحلفون على ذلك فهذا ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف هذه الأمة المتبوعين الذين أمر الله بالاقتداء بهم وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فلذلك لا بد من الاهتداء بهديهم والعمل بسنتهم وليس فيها هذا التحديد والقسم الذي عندته مجرد رؤيا، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وقد يكون تعبيرها ما رأى العابر وقد يكون خلاف ذلك.
نعم. أبوز أول أخت ميسوم لما سمعتم أن زوجته في رحمه الله تعالى كان على بناته الآن يسألنا بعد موته رحمه الله تعالى.
بالنسبة لغضب الوالد إذا كان في حق له كعدم أداء حقوقه،
نعم،
خالفهن المرآت وعصينه ولم يحسن إليه كما أمرهن الله، فمن حقه أن يغضب عليهن وهو صاحب حق، وهن المعتديات، ويجب عليهن حينئذ الرجوع عبارهن عنه والسعي للتقرب إلى بقية الأحياء من أهله. فمثلا إذا كان له إخوان أو أم أو أخت أو أقارب،
نعم،
يلزم أداء حقوقهم الحفاظ عليها، وكذلك أصحابه. ويبقى من بر الرجل بعد موته أربعة أمور. الأمر الأول الدعاء له، فقد قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمر الثاني تنفيذ وصاياهما وما كانا يرغبان فيه. فمن بر الوالدين بعد الموت أن تنفذ وصاياهما وكل عداتهما ما وعدا به وكل ما كانا يرغبان فيه يستطيع الإنسان تنفيذه عليه أن يبادر تنفيذه على من برهما. الأمر الثالث صلة أرحامهما ووصل قراباتهما وذوي ودهما. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان بين مكة والمدينة وله حمار يستريح عليه وعمامة يستغل بها في وقت القيم، فجاءه أعرابي فأعطاه الحمار والعمامة، فقال له نافع: إن هذا أعرابي كان يكتفي منك بدرهم أو درهمين، قد أعطيته الحمار الذي تستريح عليه والعمامة التي تستغل بها من الشمس. فقال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر.
الله.
الأمر الرابع أن الابتعاد عن كل ما نهيا عنه في حياتهما. فمن بر الوالدين بعد موتهما أن لا يفعل الإنسان ما نهياه عنه في حياتهما، وأن يترك ما فيه ما يعلم أنه كان يغضبهما في حياتهما.
أبو محمد،
صدقة عن الوالد تصله وهو في أمس الحاجة إليها في قبره، فالبنات عليهن أن يتصدقن على أبيهن وأن يقدم لنا الأعمال الصالحة لنفعه في القبر.
أبو محمد سألكم منه عدة سنوات محافظ بحمد الله على الصلوات، سأل عن قضية الإسبان.
الإسبان وطول الصلاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في الحرم مسبلا، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا مختص بذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن طريق الوحي بطلان صلاته. ولذلك فإن الإسبان لا ينقض الوضوء عند أحد من العلماء المتبوعين. والإسبان إذا كان بخيلاء وكبر فهو محرم الإجماع، وإذا كان من غير كبر ولا خيلاء أن حصل من الإنسان من غير قصد ففيه خلاف. وعموما ما كان فوق الكعبين فيجوز قطعا ستره، والكعبان في ذاتهما شبهة، وما كان أسفل من الكعبين هو محل الخلاف. الذين يرون أن المطلق يحمل على المقيد يرون أنه محرم بقيد الخيلاء، والذين يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يبقى على قيده يقولون ما كان منه بخيلاء فهو محرم مرتين، وما كان بدون خيلاء فهو محرم مرة واحدة. وبعض أهل العلم يرى أن الإسبان إنما يكون في القميص والإزار والعمامة ولا يكون في السراويلات، وهذا رأي الإمام النووي. فرأى أن البنطلون مثلا إذا تعدى الكعب لا يسمى ذلك إسبانا، وهو اجتهاد منه. والأحاديث الواردة كل من يرى القياس في الأصل يرى أنها يمكن أن تشمل جميع ما يلبس،
صحيح،
فتتناول كل ذلك. فعموما لا يبطل هذا صلاته إن شاء الله، ولكن عليه أن يتقي الله وأن يجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه.
نعم. سأل عن ما يوجد في الجوالات اليوم من رنات، أحيانا قد يكون بعض وضعها آيات قرآنية أو أذان
أو أذان أو دعاء.
نعم.
الجواب أن هذه إذا كان الإنسان سيدخل بها المستراح الحمام ويمكن أن يسمع لها أن تقرأ أو أن يصدر منها الذكر في الموضع القذر فلا يجوز له دخوله بها وهي مفتوحة، فلا بد من إغلاقها قبل.
وكذلك في وقت الصلاة لأنها مشوشة على الناس. أما في غير ذلك من الأوقات فلا حرج في استعمالها، ولو قطعها قبل نهاية الآية أو قبل نهاية الأذان أو غير ذلك فلا حرج في مثل هذا الشراب.
أنا تحصى ذكرت عدة شكوك،
هو ذكر نصيحة
المعلم، أنا طلبت أن تكون عامة وليست خاصة لأحد بعينه.
نعم، المعلمون عليهم أمانة عظيمة في تبليغ رسالات الله، وعليهم أن يحببوا هذا الدين إلى الناس وأن لا يبغضوا الدين لدى الشباب، وعليهم أن يكونوا مربين محسنين لتربية من تحت أيديهم، وعلى الطلاب أيضا أن يحترموا معلميهم وأن يعلموا أن الحق الذي لهم هو مثل الحق الذي للوالدين. ولا بد من احترام المعلم، ولا بد من أن يحترم المعلم أيضا مهنته ووظيفته وعمله.
الحصة سالت بالنسبة للشكوك في قضية الوضوء وتكبيرة
الإحرام، النقطة تبدو أنها مصابة بوسواس فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، والشك في الطهارة وفي الصلاة لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يبصر بين أليتي أحدكم وهو في صلاته فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا اعتبار لتلك الشكوك في الوسواس، ومثل هذا الشكوك في تكبيرة الإحرام أو في قراءة الفاتحة أو غير ذلك من تسبيحات الركوع والسجود، فكل ذلك يلغى ولا يلتفت إليه من هو مصاب بالوسواس. وتتبع ذلك في حق الوسواس هو من اتباع خطوات الشيطان، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكذلك الوسواس فيما يتعلق بالصيام، وقد ذكرت الأخت أنها تحس بنخامة في داخل القصبة الهوائية، وأنها إذا ابتلعت ريقها دخلت النخامة. الجواب أن ما لم يصدر من الحلق ما يفسد الصوم فهو في داخل البدن كله، هو في داخل البطن، فلا حرج في ابتلاعها إلا إذا كانت تجاوزت إلى داخل الفم فأصبح بالإمكان طرحها. أما ما كان قبل ذلك فما لا يمكن طرحه مباشرة من الفم، فابتلاعه هو بمثابة ما هو داخل البطن، فلا يفسد الصوم ولا أثر له، كذلك ابتلاعه في الصلاة لا يفسد الصلاة.
نعم. قبل أن أخذ اتصالات الأخير أستاذنا الشيخ محمد، أستاذ المشاهد الكريم، لفاصل قصير ثم نعود إلى أكمال برنامجكم الجواب الكافي، ابقوا معنا.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي ارسل الرقم 4 إلى أي من الأرقام أدناه، لمشترك جوال 8844 ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
في غمرات الحياة المهية وأشجانها الملتهبة تتعطش القلوب إلى كنوز الوعظ والتذكير.
لصلاة ركعتين مما تحقرون وتنفلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم،
وشوق واشتياق لما عند الله من الجزاء والوفاء.
إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم نصب يده قالت فقبض وبالت يده صلى الله عليه وسلم.
في أنفس عبارة وأجزل أسلوب.
بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح علاقتك مع العزيز الغفار،
لتنطلق منها ذكرى ترقق القلوب قريبا في رمضان.
مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي، ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد الحسن الدد، وحياكم الله شيخ محمد. في السلفية كل يدعي وصلا بليلى، الحديث الآن عن السلفية أصبح الجميع يرى أنه السلفي الوحيد وبالتالي يبدع غيره. ومساعد ذكرت أن من هؤلاء من يودعون المشايخ والعلماء ويرون أنهم أصحاب الحق الوحيد، وأن كل من دعا وفعل شيئا فإنما هو مبتدع. كيف ترى ذلك شيخ محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحملة العلم والداعين إليه، قد ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه واختارهم من بين خلقه لهذه المهمة النبيلة، فهم الموقعون عن رب العالمين وهو مناء الله على الوحي الشريف.
لا،
والله تعالى لم يكن ليأتمن على وحيه المفلسين، ولا يسأل عما يفعلون وهم يسألون، وله الاختيار الكامل، يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. فمن اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون من أهل العلم والوحي ولأن يكون من الموقعين عن رب العالمين فقد دخل حصنا عظيما، والطعن فيه طعن في الدين من أصله. وليس معنى هذا أنه معصوم وليس معنى أنه لا يخطئ.
لا.
فنحن نعلم أن كل بني آدم خطاء ولو منهم أهل العلم والدعاة وحملة هذا العلم فهم يخطئون ويصيبون كما سواهم. ولكن قال ابن القيم رحمه الله: زنات العلماء أقلاط وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
صحيح.
والذي يطعنه أهل العلم عليه أن يتذكر قول حسان رضي الله عنه: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من النوم أو سدوا البكاء. أقصد قول الفطية: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من النوم أو سدوا البكاء الذي سدوا. وقول حسان رضي الله عنه: لتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فالإنسان إذا كان يزعم أنه أعلم وأتقى لله وأحسن ورعا وأخدم لدين الله وأكثر تضحية فيه وجهادا فيه ممن يطعن فيه هذا شيء. وإذا كان يقر بأنه ليس له من العلم ما عنده وليس له من الدعوة والتضحية ما عنده وليس له من الخلط ولا من الهدي ما عنده فكيف يطعن فيه إذن؟ هل يصدر هذا العاقل؟ والأمر الآخر أن قضية الدعاء السلفية أو الدعاء الأثرية هذا أمر يصدقه الواقع ويكذبه. فالسلف رحمهم الله المقصود بهم السلف الصالح وهديهم معروف عقيدة وعملا وعبادة وتضحية وجهادا. وإذا قصد أن الإنسان تماما يحاكي السلف هذا غير موجود الآن في زماننا. لا هو أحد يساويهم الآن في جهادهم وتضحيتهم وبذلهم ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. إذا كان يعتقد أنه مساوي على منهج السلف تماما في العبادة والتضحية والجهاد والدعوة والعقيدة والسلوك والأخلاق فهذه تزكية لنفسه وقد نهى الله تعالى عن ذلك: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلذلك على الإنسان أن يوصف الآخرين وأن لا يزعم لنفسه الإصمة وأن يعلم أنه هو مثل غيره أيضا يخطئ ويصيب. وليس أحد من ملكا يكتب على الآخرين ذنوبهم، فقد وكل الله بالبشر ملائكة يكتبون عليهم وهذه مهمتهم. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. فلا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ومن المؤسف أن بعض الطلبة الذين يتميهم اشتغلوا بطلب العلم والتحقوا بهذا الركب يغضونه ويشغلون عنه بالطعن في قوم قد سبقوا وقد قدموا وبذلوا ونجد تشددهم مع الداعين إلى منهج الله والداعين إلى سبيله عظيما ونجد تساهلهم مع أصحاب الفسوق والفجور كبيرا. وهذا من هدي الخوارج ومن سلوكهم. ومن يسلك هذا المنهج يكون من خارجيا وليس سلفيا. فالخوارج هم الذين يتشددون على أهل الإسلام على أهل الإيمان ويتساهلون مع أهل الأوثان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من منهجهم. فلهذا لابد أن ندرك أن هذا الزمان ليس فيه أحد معصوما وأن الذين فيه إنما يقومون بحسب ما نرى نحن من أعمالهم، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وإنه كان قوم يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد توفى رسوله فلا وحي بعده، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فالعبرة بما نراه من الظواهر والله يتولى السرائر.
الله.
فنحن نحكم بحسب ظاهر الناس، ومن رأيناه ممن يضحي ويبذل في سبيل الله ويدعو إلى منهجه وربما قتل أو سجن أو أوي في سبيل ذلك نحكم له بحسب الظاهر بحسب ما نرى ونكن سريرته وباطله إلى الله ونرجونه ونخاف عليه. وكذلك أنفسنا ما ينبغي الإنسان يزكي نفسه بحال. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا بد أن يقف الإنسان عند حده وأن ينصح أيضا طلبة العلم. وأنا أنصحهم الآن من خلال هذا المنبر المبارك من خلال هذه القناة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعرفوا قدر من سبقهم وأن يعرفوا الداعين إلى الله والسالكين سبيل الحق قدرهم وأن لا يتجهموا على تقويم الناس والطعن فيهم وتصريفهم بما لم يعدوا له العدة فليسوا قضاة يكلفون بمعانه سلوك الناس وأخطائهم، وعليهم أن يهتموا بإصلاح شأنهم وأنفسهم، ومن رأوه على خطأ نصحوه، فلا ضير في ذلك، ونصح الإنسان مما يدل على محبتك له.
أكيد.
إذا رأيته وقع في خطأ فنصحته فهذا يدل على محبتك له، وهو من الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصح الدعاة أيضا جميعا بأن يتقبلوا النصح، وإذا بين لهم ما اعتقدوا أنه خطأ يرجعوا عنه. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التباديه الباطل.
أخذ اتصالات. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله عبد الرحمن.
نبغى من الشيخ بس يعطينا توصيات.
نعم.
عن الطرق المثلى والسليمة لحفظ القرآن الكريم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله
الخير. بارك الله فيك.
أبو عبد الرحمن أيضا من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضل.
عليكم السلام.
تكلمي بالهاتف وتقصر صوت اللي عندك الله يسلمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
تفضل تفضل.
السلام عليكم
أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
سلام بك. تفضل.
أنا بسأل الشيخ سؤال رؤيا.
بس الحلقة ليست مخصصة للرؤيا. أعذرني.
إن كانك. أيضا إيش الضابط بين الرؤيا وبين الأحلام؟
الرؤى. طيب
وبين الأحلام
عشان أبو عبد الرحمن لما أخرناك في الاتصال تصل بعد الحلقة إن شاء الله عشان يعني نعرض رأيك إن شاء الله على الشيء لكن بعد البرنامج. شكرا لك أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الله.
أيوه.
السلام عليكم أبو عبد الله. تفضل أسمعك.
يا شيخ عندي سؤالين وطلب.
تفضل. سؤالين
وطلب.
طلب ما يخاف بس أنا أكون رؤية.
طيب إن شاء الله خير.
طيب السؤال الأول.
ابتلاع مادة السواك في رمضان هل تفطر الأطفال؟
طيب هذا السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لشيخ الشخص المصاب بمثل أو من سحر أو عين أو شيء إذا قرأ عليه هل يضعف بعد فترة؟ تضعف قواه نفس المجان هذا؟
أبو عبد الرحمن أبو عبد الله.
إيه.
أنت تكلم عن مس السحر ولا لا؟
أيه أو مس العين نفسها.
طيب وقلت إذا قرأ عليه
هل يضعف بعد فترة نفس القوة الجان نفسه تضعف؟
يضعف يقول إنه
هل يضعف؟
نعم. طيب الطلب عبد الله.
الطلب أتمنى من الشيخ يعني يدعو لي في رمضان في جوف الليل لأني مصاب بهذا زي كذا و
يعني
كنت أتمنى أروح كلية الشريعة
وزي كذا
والآن الحمد لله الحال ماشي.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الأخت مزيد، السلام عليكم. الأخت مزيد.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. تفضل أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال هو عن استخدام البدرة الآن في نهار رمضان هل هو يفطر أم لا؟
استخدام
قطرة
العين. قطرة العين لأني أحس بطعم البدرة في حركي.
والله
مضطر يعني
في استخدامها مدة
شهرين في
الليل والنهار
يعني هذه.
الله يشفيك إن شاء الله. طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك. طيب شكرا لجميع الأخوة. أبو مشاهد سأل عن شعر الوجه الآن وقال إنه يسأل عن نتيجة ما يسمى بالليزر الآن.
بالنسبة لشعر الوجه أقسام، فمنه ما يجب على الإنسان توفيره ويحرم إزالته.
نعم.
كاللحية بالنسبة للرجل. وكالحاجبين مطلقا بالنسبة للرجال والنساء.
نعم.
فاللحية لا بد من توفيرها بالنسبة للرجال والحاجبان يتركان عند الرجال والنساء معا. ومثلهما أيضا رموش العينين.
نعم.
فهما بمثابة الحاجبين لا يزالان. أما الشارب فلا بد من قصه. نعم. وكذلك ما يحيط به من الجانبين وقد يختلف في إزالته بالكلية بالحلق.
نعم.
والراجح انه ينهك نهكا شديدا وانه يقص ولكن لا يزال لا يحلق حلقا كاملا ومن حلقه ايضا لم يرد عليه وعيد بخصوصه. اما ما سوى ذلك من شعر الوجه ف فيجوز للإنسان أن يزيله مطلقا كما ينبت حول عينيه من غير الحاجبين، كما تحت العينين وما ينبت فوق الوجنة ونحو ذلك، ما ينبت على الأنف ونحو هذا. فهذا بالنسبة للرجال يجوز إزالته، وإذا أدى إلى قبح وعيب وأصبح الإنسان متضررا به فيندب له إزالته. وبالنسبة للمرأة ما كان يجعلها مثل الرجل كما نبت لها شارب أو لحية فيجب عليها إزالة ذلك، فتزيله بأية وسيلة، بالليزر أو بغيره. فالليزر إذا كان يمنع نبات الشعر مرة أخرى فلا يجوز للإنسان أن يزيل به حاجبيه ولا لحيته بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة لا يجوز لها إزالة الحاجبين به، ما سوى ذلك يجوز. واختلف في توسيع الجبهة من جهة شعر الرأس، وهذا الذي يسمى بالتطريف، هو محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه إذا نبت الشعر في غير ملابته المعتادة فتجوز إزالته إن شاء الله.
كانت مشاعد سألت قبل عن طلب الدعاء بقول عاجل غير عاجل.
نعم، ما حرج في استعجال الإنسان لإجابة دعائه أن يقول الإنسان اللهم اسقنا عاجلا غير عاجل، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وفي غيره. فالنبي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يقاس عليه غيره أيضا من الدعاء، فهو من الطلب جازما بالإجابة. نعم، ولا حرج فيه شرعا.
الفرق بين الرؤى والأحلام.
بالنسبة للرؤى هي ما كان من الله ومن النمة الملكية، وأيضا من النفس إذا أدى إلى المقصد الشرعي. والأحلام ما كان من الشيطان وما كان من الأمزجة، وما يراه الإنسان في المنام خمسة أقسام.
طيب،
إنها مات من الله سبحانه وتعالى، وهذه تختلف باختلاف إيمان الرائي ومستواه. فالأنبياء مناماتهم وحي، ومن دونهم مناماتهم تختلف بحسب صدقهم، وكلما كان الإنسان أكثر صدقا وأتقى لله كانت رؤياه أقرب إلى الصواب، كانت من هذا القبيل. وكذلك ما كان من النمة الملكية، فالإنسان له قرين ملكي ينم بقلبه فينصحه ببعض الأشياء ويحذره من بعض الأشياء في منامه، فيكون ذلك رؤيا. أما ما كان من الشيطان أو من وساوس النفوس أو من الأمزجة والأمراض فهذا هو الحلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ضوابط تميز بين الرؤيا والحلم، فقال الحلم ما اشتمل على مخالف للشرع أو مخالف للعقل أو ترتبت عليه ندوة بدنية، هذه ثلاثة أمور. إذا جاء في الرؤيا أمر بما هو مخالف للشرع فهذا قطعا ليست رؤيا إنما هي حلم من الشيطان، إن الله لا يأمر بالفحشاء. كذلك إذا جاء في الحلم فيما رأى الإنسان ما هو مناف للعقل فهذا أيضا حلم وليس رؤيا، لما ثبت في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤيا فقال رجل رأيتك أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال لا تقصص علي أنا عيب الشيطان بك.
نعم،
لأن العقل لا يقبل أن الإنسان إذا قطع رأسه يتبعه، كيف تتبعه في عيناك اللي ترى بهما، فإذا هذا أمر في العقل. الأمر الثاني هو لا ترتب عليه شهوة بدنية، فإن أدى إلى احتلام أو نحو ذلك فهو حلم من الشيطان وليس رؤيا.
نعم،
إذا هذه الضوابط التي ذكرها الحافظ.
أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله سائل بالنسبة للسواك وتفطير الصائم.
بالنسبة للسواك إذا كان بعود وكان العود له طعم مثل الأراك كان يعقد الريق، فعلى الإنسان أن لا يبتلع شيئا منه، لا من بقايا السواك نفسه أي العود، ولا من عقد من الريق الذي يزيل ذلك، وما وصل إلى الحلق من غير قصد فلا حرج فيه وهو مما رفع من الحرج. وأما إذا كان السواك بمعجون فالمعجون مادة ولها طعم ولها نفوذ، فلا أرى أن يستعملها الصائم أصلا، وعلى الإنسان أن يستعملها في وقت السحور وبعد الإفطار.
نعم، أبو عبد الله شفاه الله سأل بالنسبة لمس السحر والعين وغير ذلك، وقال هل تضعف بالقراءة وغير ذلك، ولعل هذه فرصة شيخ محمد وجودك معنا الآن نسعى مناهج الرقية اليوم والتي أصبح لها اليوم تضاربا وحديثا طويلا، فيما يقول أن الرقية يقرأ الإنسان أمام المريض رقية بالأحاديث وبما ورد من الآيات، ومنهم من يقول يقرأ عليه فيتخيل، ومنهم من يقرأ عليه فيقول يتهم، وغير ذلك من الأمور التي تدور الآن في الساحة.
بالنسبة للرقية هي سبب من الأسباب الشرعية لإزالة المرض ولتيسير العسير ولحل السحر ولإزالة العين والحسد وغير ذلك من الأضرار، سواء تعلقت بالبدن أو بالقلب أو بالوساوس أو بغير ذلك. والرقية كما قال ابن القيم رحمه الله هي مثل الرماية، لها ثلاثة أركان هي الرامي والسلاح والمرمي. فالرقية كذلك لها ثلاثة أركان، الرامي هو القارئ، والسلاح هو المقروء، والمرمي هو المقروء عليه. لا. فالرامي من شرطه أن يكون متقنا للرماية عارفا بها، كذلك الراقي من شرطه أن يكون متقنا للقراءة عارفا بها وعارفا بما هو رقية وما ليس كذلك، لأن القرآن ليس كله رقية والحديث ليس كله رقية. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقال من القرآن ومن تبعية. وقد ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، وهذا الحديث صريح في أن القرآن ليس كله رقية، لأنه لو كان القرآن جميعا رقية لما قال وما يدريك أنها الفاتحة رقية. كذلك لا بد أن يكون متقنا له، فإن كان يقرأه بتكسير أو بلحن أو يتعمد إدخال بعضه في بعض فهذه الرقية لا تنفع شرعا. وكذلك من شرطه من شرط السلاح أن يكون صحيحا في ذاته، فإذا كان الإنسان يقرأ بكلام عجمي لا يفهمه أو بكلام فيه محذور شرعي فيه شرك أو فيه معصية أو يقسم بأقسام لم ترد، فهذا نوع من الرقى مردود وهو رقى الجاهلية، وقد كان لأهل الجاهلية رقى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه فأقر بعضها ونفى بعضا. فالذي أقره هو ما كان فيه تمجيد لله وثناء عليه، وما كان فيه كلام طيب ليس فيه شرك ولا معصية، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأغلب الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالقرآن وبالكلام المفهوم، ومن النادر جدا أن يرد عنه صلى الله عليه وسلم في الرقى ما لا يفهم معناه، وقد ورد ذلك في حديث واحد تقريبا من أحاديث الرقى، فأغلبها مفهومة معروفة وتحتاج إلى علم ومعرفة بها. وطريقتها المثلى أن يقرأ القارئ وحوله المريض المصاب، لكن يكون المريض متحمل بخمسة شروط. الشرط الأول الإيمان أن لا نافع ولا ضار إلا الله، فلا يلتمس من الباقي شفاء ولا نفعا، ويلتمس ذلك من الله جل جلاله. الشرط الثاني الإيمان بالقدر خيره وشره، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله كتب للمرض أجلا وكتب للشفاء أجلا، ولم يزل داء إلا أنزل له شفاء.
لا.
الشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، فكل من كان من أهل الإيمان لا بد أن ينتفع بالقرآن، لقول الله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، ولقوله ينزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويجب عليك أن تعتقد أنك من المؤمنين، والمؤمنين ينتفعون بهذا القرآن قطعا. الشرط الرابع أن تصلي له وتنصته، إذا كان الإنسان عاقلا مدركا أن يصلي له وينصته، لأنه رحمة منزلة.
لا.
وبشرط الانتفاع بها الإصغاء والإنصات، كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الشرط الخامس التدبر، لأن الله أنزل القرآن للتدبر أصلا، والتدبر قسمان، تدبر تفهم وتدبر محبة، فمن يفهم العربية تدبره تدبر تفهم، ومن لا يفهمها تدبره تدبر محبة، يقول كلام ربي كتاب ربي فيحبه حبا شديدا لأنه كلام الله وينتفع به بسبب ذلك من محبته للقرآن.
لا.
وهذه الرقى منها ما ورد تخصيصه بأشياء معينة كالحادث الواردة في رقى أشياء معينة، كالرقى من الحمة والرقى التي هي السم، والرقى من السحر، والرقى من البذرة، ومن نسعة العقرب، ومن الحية، وغير ذلك التي وردت فيها نصوص مخصوصة، ومنها ما لم ترد فيه نصوص فيكل إلى تجارب الناس ومعرفتهم وخبرتهم. وأصل ذلك الخبرة بتفسير القرآن وإتقان معانيه وإشاراته وملامحه، لأنها علاقة بالنوع ما يقرأ. هذه هي أمثلة الطرق أن يقرأ الإنسان وينفث على المصاب، كما في حديث أبي سعيد الخدري في قراءة الرجل بالفاتحة بسورة الحمد، وجعل يقرأها ويجمع وساقه وينفثه على المصاب، وقام كأنما نشط من إقراء. الصورة الثانية هي أن تكتب الرقية قرآنا أو سنة في إناء نظيف، وتكتب بعسل أو بزعفران أو بلبن أو غير ذلك من الأمور الطاهرة التي فيها احترام القرآن، ويغسل القدح ويشربه المريض. وقد ثبت في الموطأ أن عددا من السلف كانوا يفعلون ذلك، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أتاه مصاب بالرعاف أو نزيف كتب هذه الآية من سورة هود، وهي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا عرض بن عيما أكي يا سماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل الوضع قام ظالم فيكتبها بزعفران ويغسلها
نعم
في توقف. فهذا نوع ثاني من أنواع الرقية. والأفضل إذا نفثها الإنسان ينفثها على المصاب مباشرة أو على ماء يشربه المصاب، وإذا نفثها على عسل أو زيت أو ورق سدر أو غير ذلك مما ورد فيه أشفية مخصوصة فذلك أطيب وأفضل، وبالأخص مع زمزم فهو شفاء بذاته. والعسل أيضا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وعلى الراقي أن لا يمس الجسد المريض إذا كان غير محرم له، كان امرأة مثلا لا يمسه، لا يكشف شيئا منه، لا ينظر إليه غير محدودا، لكن يقرأه بحيث يسمعه ويفوز عليه وهكذا.
ويضع
اليد بالنسبة
له يضع اليد على مكان الألم
مثلا في ما يتعلق بالرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، وبشرط أن يكون محل الألم في غير العورة.
نعم.
فمثلا إذا كان الألم في الرأس أو في الرجل أو في اليد أو في الصدر يضع الرجل ويده على الرجل والمرأة ويده على المرأة،
ولا يضع الرجل على المرأة،
لا يضع الرجل على المرأة غير المحرم. الراقي ليس مثل الطبيب الذي يحتاج إلى الكشف واللمس.
طيب.
ولا يقاس عليه أيضا.
أم زيد سألت من استعمل قطرة العين شهرين وتجد طعما.
طعمها.
نعم.
بالنسبة للقطرة التي تصل من العين أو من الأنف أو من الأذن، إذا ذاق الإنسان طعمها فهي عند كثير من أهل العلم مخطرة له، لكن بعض أهل العلم يرى أن ما لم يأتي عن طريق الفم أو السعوط أو الأنف، أقصد السعوط عن طريق الأنف،
لا
فإنه لا يخطئ. وعموما إذا كانت طريق طعمها في الاحتياط أن لا تستعملها في صومها، لأن كثيرا من أهل العلم يبطلون الصوم بها، فكيف تصنع؟ تستعملها عند الإفطار وتستعملها عند السحور. وإذا أحست بطعمها في حال الصوم بعد أن استعملتها من الليل فأحست بها في النهار فإنها لا تبطل عليها، لأنها مما هو داخل البدن كطعم الحموضة اللي يجد الإنسان وغير ذلك مما هو من داخل البدن.
شكرا لكم شيخ محمد على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الله يبارك فيك. الله.
شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي الذي سعدنا فيه باستضافة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. كما ذكرت لكم سوف أسعد بمشيئة الله تعالى بلقائكم في شهر رمضان المبارك، يأتيكم الجواب الكافي يوميا من الرابعة إلى الخامسة عصرا بعد الخميس والجمعة. هناك لقاء مع سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. استودعكم الله وأسأل الله تعالى